بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا تستبطئ منه النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. لا تستبطئ منه، أي من الله عز وجل، النوال، أي لا تكن هلوعا وأنت تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك رغائبك. لا تقل في نفسك: نعم، متى سيتحقق دعائي؟ متى سيستجيب الله عز وجل سؤلي؟ مضى على دعائي هذا شهر، شهران، 3 أشهر، سنة، ولم أجد استجابة. هذا معنى الاستبطاء. لا تستبطئ من الله عز وجل النوال الذي تنتظره، بل استبطئ من نفسك وجود الإقبال. بدلا من هذا، عد إلى نفسك فاستبطئ انقيادك للأمر الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. استبطئ من نفسك الخضوع للمنهاج الذي ألزمك الله سبحانه وتعالى به. استبطئ من نفسك المبادئ التي ألزمك بها وأنت تسوف: سأفعل، سأفعل، غدا، بعد غد. ليس شيئا مناسبا أن تعتب على الله عز وجل أنه أبطأ في إعطائك سؤلك دون أن تتذكر أنك أنت المستبطئ في انقيادك لأوامر الله، وفي استجابتك لوصاياه، وفي التزامك لأحكامه. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة. والإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يأخذ هذا من صريح قول الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلى آخر الآيات، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الآيات. أي شأن في الإنسان أن يكون هلوعا. الهلوع صيغة مبالغة من الهلع، والهلع عبارة عن حالة الاستعجال، حالة الرعونة التي تستبد بالإنسان سعيا إلى مطالبه، سعيا إلى رغائبه. يقال فلان يعاني من هلع، يعني يعاني من اضطراب، يعاني من قلق، لأن له مطالب وله رغائب يبحث عنها ولما يحصل عليها. الإنسان الذي يتقلب ويبحث ويطرق الأبواب ولا يكاد يستقر يقال عنه هلوع. العبد الذي يسأل الله ويستبطئ لا يشعر بذل عبوديته لله، ولا يشعر بالحكمة من وجوده في هذا الكون، والوظيفة التي أقامه الله فيها، وبطبيعة الحياة التي يتقلب فيها، وإنما يعاني من رعونة. كل ما هنالك أنه يريد أن تتحقق مطالبه، يريد أن تتحقق رغائبه،
فإن تحققت ربما شكر شكرا وبيحمل حاله بيعرض عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يستبطئ. طيب كيف السبيل إذن إلى لكي نتحقق بما يقوله ابن عطاء الله؟ أولا سلم أمرك لله عز وجل واعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، وأنك إنما جئت إلى هذه الحياة الدنيا خاضعا لشروط أملاها الله عز وجل عليك. أولا ينبغي أن تعلم هذا، وإنما ييسر لك هذا الأمر أن تصغي إلى كلام الله وهو ينبهك ويعرفك بتفاهة هذه الدنيا، إن أقبلت إليك بخيرها وألقها ونعيمها أو واجهتك بشدائدها، كله قريب من بعضه. كيف كله قريب من بعضه؟ عندما تصغي إلى بيان الله وهو يوضح لك أن الحياة الدنيا ممر، يعني ممر إلى مقر. هذه الحياة الدنيا جسر ليس دار خلود. عندما تصغي إلى قول الله عز وجل وهو يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار شو يعني؟ زراع، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض إلى آخر الآيات. هذا الكلام الذي يقوله لك يعرفك من خلاله على طبيعة الدنيا حتى تستسهل أمرها، ما تجي تسكر فيها إن واجهك منها النعيم، ولا تتألم منها إن واجهتك منها الشدائد، لأنك تعلم أنها في الحالتين برق خلب. يشبهها الله عز وجل بالنبات اليانع، وكأن الله عز وجل، شوف يا أخوان والله كل مظاهر الكون عبارة عن ألسن ناطقة تنطق لنا بحقيقة هذه الحياة الدنيا. ننظر إلى النبات، النبات شو سيرة النبات وقصة النبات؟ في الصباح يخضر زاهيا، يتمتع الإنسان منه بمنظر هذه الخضرة، إن هي إلا ساعات وإذا بهذه الخضرة الزاهية تراجعت، في اليوم الثاني أو الثالث وإذا بهذه الخضرة ازدادت تراجعا، وبعد أسبوع تنظر وإذا بها تحولت إلى عشب يابس تذروه الرياح كما يقول الله سبحانه وتعالى كغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، تمسكه هيك طيب يتحطم بإيدك. هذا النبات قصته هيك طيب تطلع، كأنما يقول لنا ويحك يا ابن آدم لا تغتر بالحياة، حياتك مثل هذا النبات مثلي أنا. تنظر إلى الشمس في مطلعها في الصباح فتشعر منها بمعنى الإقبال وبمعنى التفاؤل وبمعنى الاستبشار، نعم، وتنظر فتجد أن هذه الشمس شيئا فشيئا يزداد نورها ويزداد ألقها، وإذا بأشعتها تنتشر في ربوع الكون أجمع، نعم. بعد ساعات تنظر وإذا بهذه الشمس بعد أن بلغت الأوج عادت إلى الانتقاص، وعاد نورها إلى الاضمحلال، وعادت أشعتها إلى التقلص، حتى إذا جاء المغيب تنظر إلى هذه الشمس وإذا هي الآن تنشد نشيد الوداع، تنشد نشيد الذهاب، بعد ما كان الصبح صبح بس تنشد نشيد الإقبال. كذلك الشمس ماذا تقول لك؟ ويحك لا تغتر بدنياك هذه، فليست قصتها إلا كقصتي أنا، في المطلع وفي المغيب وفيما بينهما. تنظر إلى القمر في أول الشهر وإذا هو شيء بسيط ولكنه يكبر ويتنامى في حالة إقبال، والإقبال يغري، والإقبال يجعل الإنسان يتصور البقاء، حتى إذا تحول هذا القمر المتقوس إلى بدر وتكامل وإذا هو عاد القهقرة، بدأ يعود القهقرة ثم القهقرة ثم القهقرة، في آخر الشهر وين هالبدر اللي كنا نقعد نسهر بجماله ونتحدث عنه، إذا به شيء بسيط، حتى عاد كالعرجون القديم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون إسق النخل، لما تقطع منه النخل بيصير خفيف، بس يصير خفيف شو بيصير؟ ما بتلاقي غير تقوس لحاله، تشبيه دقيق كالعرجون القديم. كل ما في الكون تطلع فيه تجد أنه مطبوع بطابع الفناء، يغريك منه الإقبال وبعد قليل يريك منه الاضمحلال والزوال. فالباري عز وجل يعرفك على حقيقة هذه الحياة، حتى يعني لا تتألم إن رأيت ضيما فيها قريبا بعضه، وحتى لا يسكرك النعيم أيضا إن وجدت أن الله عز وجل أعطاك. عندما تمعن فيما يقوله الله عن هذه الحياة، وتمعن في وظيفتك التي أقامك الله عليها، وفي الشروط التي على أساسها جئت إلى هذه الدنيا، لن تستبطئ النوال أبدا، ستظل تسأل لأنك عبد، والعبد من شأنه أن يمد يد الرجاء والحاجة، ولكنك لن تستبطئ. ليش بدك تستبطئ؟ شو لك عنده حتى تستبطئ؟ على أي أساس تقول له وين ما أعطيتني، وين ما استجبت لي؟ العبد لا يفعل هذا بعد أن يعلم قيمة هذه الحياة الدنيا. هذا إلى جانب شيء آخر ينبهنا إليه ابن عطاء الله، هل أنجزت كل ما طلبه الله منك حتى تكون جريئا فتستبطئ ما قد وعدك الله به؟ الباري عز وجل ماذا يقول؟ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هيك؟ أنا طلبت منكم عهدا وألزمتكم به في مبدأ، رغم أن الله رب لكن أقام ذاته العلية منك مقام الند للند، بيقول لك وفي بعهدي ولك علي وفي بعهدك، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. هل وفيت بعهد الله؟ من الذي يجرؤ أن يقول نعم أما أنا فقد وفيت بعهد الله عز وجل؟ متى وكيف؟ أبدا. لا الرسل ولا الأنبياء ولا الربانيون من عباد الله، لا يملك أحد أن يقول أما أنا فقد وفيت بعهد الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف ولله في ذلك حكمة، الإنسان مثقل بأعباء النفس الأمارة بالرغائب، مهما حاول أن يستقيم لن يستطيع. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا، استقيموا على أوامر لو ترى ما راح تستطيعوا، لكن حاولوا. وربنا عز وجل الكريم الرحيم ماذا يقول؟ فاتقوا الله ما استطعت، ما استطعتم. نعم هو قال في مكان آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي زيد من الناس يقول طيب كيف أتقي الله حق تقاته؟ والله ما بيطلع بإيدي، لأنه حق التقوى شيء كبير جدا، حق الله غالي. الباري عز وجل شرح حق تقاته، مقياس حق التقوى طاقتك أنت وليس حق الله عليك. نعم يقول اتقوا الله حق تقاته، حق التقوى ما مقياسه؟ هل مقياس حق التقوى مدى حقوق الله علي؟ أبدا، مستحيل، مستحيل أن أجعل تقواي مكافئة لكفة حقوق الله علي. إذن لكان كيف أفسر حق تقاتي؟ أي أبذل كل ما تملك، كل ما تستطيع فقط. ولذلك فسر البيان الإلهي هذا في مكان آخر فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا جاء لطفا من الله سبحانه وتعالى. فأنت تؤدي الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها جهد استطاعتك، وعندما تفعل ذلك ستجد أنك مثقل بالحقوق والتبعات ولن تستطيع أن تقوم تحت أعبائها. لذلك هل يتأتى للإنسان نبيا كان رسولا وليا أيا كان أن يقول أنا وفيت بعهد الله وأنا أنتظر أن يفي الله الآن بعهدي؟ ممكن؟ لا، لا، لا يستطيع هذا أبدا. ونحن عباد الله عز وجل شأننا أن تزل بنا القدم، شأننا أن نتيه عن صراطه، لكن شأننا أيضا بوصفنا عبيد مؤمنين به أن نعود كلما تهنا، والعود أحمد، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى كلما شردنا، والله يقبل توبة التائبين. وهذا الباري عز وجل يكتفي بذلك منا، لأنه هو القائل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب صيغة مبالغة من آيب، والآيب من؟ الراجع. الراجع إلى الله من هو؟ الشارد. بالأمس كان شارد واليوم راجع. ولن يكون الإنسان كثير الرجوع إلى الله إلا إذا كثير الشرود، كان كثير الشرود عن الله عز وجل. إذن من هو هذا الذي يملك أن يقول لقد وفيت بعهد الله؟ ما في، ما في. فإذا كان الأمر كذلك، عدت أنا إلى نفسي، وجدت حقوق الله علي كثيرة وكثيفة، وأنا مقصر في جنب الله، لم أؤديها، لهوت وحجبت عن الله، أكرمني الله بنعمة التجارة والمال أسكرتني هذه النعمة، وكثيرا ما جرتني إلى ما لا يحمد عقباه، أكرمني الله عز وجل بالزوجة والأسرة والأولاد، فسكرت بهذه النعمة التي أغدقها علي وحجبت بها عنه. كل واحد منا بهذا الشكل. نعم، أكرمني الله عز وجل بالدار المنيفة والأثاث الرائع، شغلت بذلك ولهوت بهذه النعمة التي تنقص من حولي. نعم، أعود إلى الله بين الحين والحين، ولكن أجد نفسي مقصرا في جنب الله. كيف يحق لي أن أستبطئ إذن نوال الله في حين أنني ما استعجلت في أداء حقوق الله؟ هذا لوم، هذا لوم مني. ما المطلوب مني كعبد الآن إذن مقصر في جنب الله؟ أن أخجل وأن أستبطئ نفسي، أستبطئ قيامي بالمهام التي كلفني الله عز وجل بها، أستبطئ استقامة بعض الاعوجاج. مستحيل أن أقول له: يا رب أنا سألتك ما أعطيتني، دعوتك ما سألتك. كيف أقول هذا الكلام؟ كيف إلا إذا كنت محجوبا عن الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت إنسان سكران، سكران. نعم، كثيرا ما يسأل زيد من الناس عن الحكمة من ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به، ويكاد أن يصل سؤاله إلى درجة العتب على الله. يصل هذا، لكن هذا يصدر ممن؟ من إنسان ما عرف نفسه عبدا مملوكا لله. قلت لكم مرة كنت في مسجد بعد صلاة العصر، أردت أن أخرج فاستوقفني إنسان، نعم، وقال لي، والغضب واضح على وجهه، نعم، قال لي: أنا أصلي وأنا أفعل كذا وكذا، لي ولد ليس لي غيره، لماذا استلبه الله عز وجل مني؟ لماذا استلبه الله مني؟ مريض، دعوت ودعوت ودعوت، فيعني لم يستجب دعائي واستلبه الله مني. ويسأل لا سؤال يعني مستبين، بل يسأل سؤال الناقد، سؤال العاتب قبل أن أجيب. حالة هذا الإنسان حالة من؟ حالة رجل ما عرف هويته، تائه عن هويته، ضائع، ومن ثم ما عرف ربه، مخمل ربه عز وجل مثل رئيس دولة، حاكم من الحكام، إيه ليش هيك عم يعمل معه؟ مهم. فأنا قلت له يعني ليس استلاب الله عز وجل لابنك دليلا على أنك يعني أسأت في حقه، لا، وليس دليلا على أنك يعني فعلت شيئا أغضب الله عز وجل عليك فعاقبك بموت ابنك، مو شرط، مو شرط. أنت جئت إلى هذه الحياة الدنيا طبق كونتراتو، عقد بينك وبين رب العالمين أن تعيش كما تطلب، أم جئت إلى هذه الحياة طبق أوامره وطبق سلطانه عليك؟ والله إذا جاي أنت طبق رغبك حقك، لكن هل تملك هذا؟ يعني أنا وأنت وكل الرسل والأنبياء جاءوا إلى هذه الحياة الدنيا خاضعين لسلطان الله، خاضعين لسياسة رب العالمين فيهم، خاضعين للمعاملة التي قضى بها في حقهم. وأرى القرآن تجد هذا الكلام. نعم، يا ترى أنت أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كمان كان له ولد بيحبه مثل ما بتحبه، وكمان ابتلي مثل ما ابتليت أنت به، واستلبه الله عز وجل من ذلك، لأن طبيعة الحياة الدنيا التي جئناها هي على هذا الأساس. فالإنسان إذا عرف هذا لن يعتب ولن يستبطي النوال من الله سبحانه وتعالى، يسأل ويلح في السؤال ويستمر في السؤال، فإن استجاب الله دعاءه فذاك، وإن لم يجد الاستجابة فإن عبوديته لله توحي إليه أن ما قضى به الله عز وجل هو الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كنت عبدا لله، عبوديتك لله تبرد لظى فؤادك وتضعك في موضع المستسلم، لا بلسانه، بل المستسلم بلسانه والراضي بقلبه بما قضى الله سبحانه وتعالى به. نعم. ومن ثم لا يمكن أن يعني لا أن يتوقف عن الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، ولا يمكن إذا دعا الله أن يحمل الباري مسؤولية دعائه، أنا دعوت وين 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 الاستجابة؟ نعم، هذا لا يكون إطلاقا، لأننا ندعو الله عز وجل ونجعل الدعاء غاية، ولا نتخذ من الدعاء وسيلة. يا ترى تحققت الغاية من الوسيلة أم لم تتحقق؟ بمناسبة الدعاء يسألني سائل يقول قلت مرة إن الدعاء لا يرد القضاء. نعم، وأنا أقول مرة أخرى الدعاء من القضاء، القضاء يرد القضاء، والدعاء ليس شيئا خارج القضاء. سيدنا عمر عندما جاء إلى قريب من عمواس وسمع أن طاعونا قد استشرى داخل عمواس لم يدخلها، جاءه أحد الصحابة وقال أفرارا من قضاء الله؟ يعني ادخل شباك. فقال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني فراري هذا وعودتي إلى المدينة هل هو خارج عن قضاء الله؟ عظيم. طيب، عندما يكون زيد من الناس مريضا وأدعو الله له بالشفاء، طيب فيشفى، دعائي أليس من قضاء الله؟ ألا مسجل بعلم الله أنني سأدعو؟ وأليس في علم الله أنه سيستجيب لي؟ وما القضاء؟ علم الله عز وجل بما سيقع. نعم. وحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ليس معناه يعني أن الدعاء خارج عن القضاء، لا، وإنما معنى هذا الحديث أن على الإنسان أن يدعو وأن لا يقول والله ليش بدي يدعو إذا في بقضاء الله أنه هالمسألة تتحقق بدها تتحقق إن دعيت ولا ما دعيت، وإذا ما كان في بقضاء الله أنه تتحقق والله لو دعيت 20 سنة ما راح تتحقق، في عوام هيك بيقولوا. بيجي هذا الحديث ردا عليهم، احنا شو بنقول؟ لا، مثل ما المرض قضاء ودعاك انت قضاء، صلاتي هلا مو باختيار مني قضاء، صومي قضاء، قراءتي للقرآن قضاء، التجائي الى الله قضاء، فالقضاء يرد القضاء، وقضاء الله سبحانه وتعالى يرد. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو قضاء بقضاء. نعم. صلة الرحم ماذا تصنع؟ تنسى يعني تمد في الأجل، تمد في الأجل. الصدقة كذلك. فهذه حقائق نعود إلى ما نحن بصدده. نقول أيها الإخوة، العبد لا يمكن أن يسيء الأدب مع الله مهما كانت له حاجات، مهما ابتلي به من ابتلاءات، يسأل، لأن السؤال هو ترجمان العبودية لله عز وجل. ولكن إذا سأل ووجد أن نتائج سؤاله، نتائج دعائه لم تتحقق، لا يستبطئ أبدا. فإن استبطأ فهو لئيم، لا يمكن بشكل من الأشكال، بل يطمئن باله أن الاستجابة قد تتحقق، لكن لا في الوقت الذي تريد بل في الوقت الذي يريد. كم من إنسان يدعو الله، مرت سنة سنتين وثلاثة ما رأى الاستجابة، بعدين جاءت الاستجابة تسعى إليه سعيا، إجت الاستجابة. رب العالمين هو أدرى بالميقات، فبدك تنتظر. لماذا؟ بل يريد أن يسمع نجواك، يريد أن يسمع دعاءك، يريد أن يسمع تلهفك، أي واحدة. ثانيا، ربما كان في قضاء الله عز وجل أن هذا المرض العضال جاء خادما للأجل، الأجل قريب، والمرض خادم للأجل الذي هو قضاء الله عز وجل. فإذا دعا الإنسان يا رب اشفي لي مريضي، يا رب اشفي لي مريضي، ما لازم تلحف وتقول وين ما شفى لي يا. إذا كان هنالك في علم الله أن زيدا من الناس سيلقى وجه ربه في يوم كذا في اللحظة الفلانية، لابد أن يموت في تلك اللحظة، لا يتقدم الأجل لحظة ولا يتأخر لحظة بشكل من الأشكال. طيب، الباري عز وجل في هذه الحالة بيعوضه عن مصيبته خيرا، بيعوضه عنه، ولد راح بيبعث له ولد ثاني. نعم. من جملة العوض أن ربي عز وجل يسلج له صدره، هي هذا عوض. هلا شو المصيبة؟ المصيبة مو فقدان الولد أو الزوجة أو الزوج، المصيبة الحالة التي تعتريك. لو واحد مات له جيش من الأقارب وربي عز وجل سكب في قلبه برد الطمأنينة، في مصيبة؟ لا، ما في مصيبة. فإذا ربي عز وجل شاء جعل الاستجابة بأنه يسكب في قلبه برد الرضا والطمأنينة، وهذا موجود. أنا قلت لكم وأنا أظل أقول، وأنا أجعل هذا الإنسان عبرة لي، درس، ورب درس آخذه درس صامت، مضرر يكون محاضرة أسمعها أو كتاب أقرأه. رجل مضى على مرضه الذي أثبته في فراش لا حراك له منه 23 سنة، طيب. هذا المرض بحسب الظاهر الشأن فيه ان يورث صاحبه ضيقا شديدا ويزداد الضيق ثم يزداد الضيق ثم ربما ينتهي به الى انفجار، لا يستطيع ان يتحرك من سريره، فضلا عن ان يخرج الى الشارع، فضلا عن يعني يستنشق الهواء الطلق اطلاقا بشكل من الاشكال. لكن الباري عز وجل استجاب دعاءه ولا لا؟ استجاب. كيف استجاب دعاءه؟ لن تكن استجابته لدعائه بان شفاه من المرض، لا، بشكل الطف من هيك، سكب في قلبه، لا اقول القوة على الصبر، لا لا، سكب في قلبه برد الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فكلما سألته عن حاله قال لي أنا فقير إلى الشكر، أنا بحاجة إلى الشكر، نعم الله كثيرة علي والمسألة تحتاج إلى الشكر، وأنا مقصر في شكر الله على نعمه. والله الذي يسمع كلامه هذا يخيل إليه أنه يعيش في قصر منيف، وأنه يعيش ونعم الله عز وجل تتراقص من حوله، هكذا يخيل إليه، في حين أنه ما في واحد في هذا العصر ابتلي ابتلاء أشد من ابتلائه. والشخص الوحيد الذي يشبهه في هذا هو من؟ عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم، ومنذ أيام يعني اضطر إلى أن يعني يجري له بعض الأطباء بعض الفحوصات، فأخذ وحمل حملا إلى الشارع ليوصلوه إلى ذلك الطبيب. يقول لم أعلم متى أعود إلى غرفتي مرة أخرى، وحمدت الله عز وجل أنه أبعدني عن السوق وأبعدني عن هذه المناظر التي أراها في السوق. شيء غريب، ما الذي جعلني أذكر هذا الكلام؟ لأوضح لكم أن استجابة الله أنواع، من أهم أنواع الاستجابة أنه يبرد قلبك، من أهم أنواع الاستجابة يسكب برد الرضا في قلبك، يجعلك مبسوط مسرور خلاص. وما هي الاستجابة؟ هذا هو، نحن نطلب عرض الدنيا لماذا؟ من أجل أن نريح قلوبنا، نطلب يعني أسباب الرفاهية والنعيم أشكالا وألوانا أملا وظنا منا بأن ذلك هو الذي يملأ أفئدتنا ببرد السكينة والرضا والسعادة. لا أبدا، ربنا هو الذي يغرس في قلبك برد الرضا والسكينة كما يشاء وطبق ما يريد بقطع النظر عن الأسباب. لكن لا نطلب، نطلب بعبارة أصح ندعو، ندعو الله سبحانه وتعالى. فإن رأينا صورة الاستجابة كما نشاء حمدنا الله، لم نجد لا نستبطئ أبدا إطلاقا بشكل من الأشكال، بل نثق بحكمة الله ونثق برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن راودنا الشيطان على الاستبطاء، شيطان وسوس لي، قال لك طيب ليه إمتى؟ ليه إمتى؟ وأنت عم تسأل شو بقوله للشيطان؟ بقوله لك إيه؟ ذكرني بنفسي، أنا قصرت في حق الله بكذا، أنا قصرت في حق الله بكذا، حقوقه علي كثيرة ومتراكمة ولم أؤدي شيئا منها، ولم أؤدي شيئا منها. عندما يكتب الله سبحانه وتعالى لي القوة التي تقدرني على أن أؤدي كامل حقوق الله لكل حادث حديث عندئذ، هيك بقول. وهذه هي خلاصة ما يرمي إليه ابن عطاء الله، وأساس ذلك في كتاب الله عز وجل: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن استثنى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر الآيات. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم ربنا وارض عنا، ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راض عنا، وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم اجرنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء فدعوناك، ووعدتنا الاستجابة فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأذقنا برد إحسانك ولطفك، واجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، فنسألك أن ترحمنا. شاكلتك الصفح، فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، وقد اجتمعنا فيها برحابك هذه، نسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا، وأن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، والحمد لله. يا أخواننا، دعاءنا نموذج لدرسنا اليوم، هل نحن لن ننقطع عن هذا الدعاء أبدا، ولن تفتر ألسنتنا عنه أبدا، لكن هل نستطيع؟ إذا الشيطان سألنا هذا السؤال بنذكر أنفسنا أن نحن مقصرين في جنب الله، وما في داعي أحكي لكم عن مظاهر تقصير الأمة في جنب الله سبحانه وتعالى. أرني أناسا كاليوم يعيدون سيرة أصحاب رسول الله في انضباطهم بأوامر الله، بين لك كيف ربي سبحانه وتعالى يفعل. فنحن ندعو ونعلم أن الله سيستجيب، ونعلم أن الله غفور ورحيم، لكن أبدا لا نستطيع، لأن الدعاء غاية وليس الدعاء وسيلة، والحمد.